بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله ويرحمه في عمدة أحكام كتاب الزكاة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام النصاب في الفضة، وكذلك في الإبل، وفي الخارج من الأرض الحبوب والثمار، لأن من شروط الزكاة بلوغ النصاب. الزكاة لها شروط، وجوب الزكاة له شروط، يعني من هذه الشروط ملك النصاب. إذا ملك إنسان نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هنا بين عليه الصلاة والسلام أنصبة هذه الأشياء الثلاثة: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية وزن معروف عند العرب، أوقية توزن بها الأشياء، يعني نوع معروف وإلى الآن معروف. الأوقية معروف إلى الآن، يعني علماء المعاصرون قدروا هذه الأواقي، قدروها بقرابة 565 جراما. بعضهم قال 590، بعضهم قال 560 جرام، يعني حولوها للجرام لأنه هو المعروف الأشهر المتداول المتعامل به أكثر. الكيلو والجرام هذا أكثر تعامل، فقدروها بهذا، بعضهم 590، بعضهم 560 أو 65. الأحوط الأخذ بالأقل، يعني إذا وصلت 560 بعضهم يقول فيها زكاة، بعضهم يقول ما فيها زكاة، فنحتاط ونأخذ بالأقل ونقول فيها زكاة. هذه الآن التقدير للفضة، لكن لو قال قائل: الذهب هل ورد فيه تقدير؟ نقول نعم، الذهب 25 دينارا، النصاب 20 دينارا، والدينار أيضا له وزن معين معروف يرجع فيه إلى تقدير علماء المعاصرين، لأن الكيلو هذا ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث بعد ذلك، فيرجع فيه إلى تقدير العلماء المعاصرين. يقولون 20 دينار قرابة 80 جرام من الذهب، فإذا بلغ النصاب 80 جرام، إذا بلغ الذهب 80 جرام ففيه الزكاة. لكن لو قال الأوراق النقدية كيف نتعامل معها؟ كيف نعرف النصاب؟ اللي عنده ذهب هذا ما في إشكال، مرأة عنده حلي تريد أن تؤدي زكاته هذا ما في إشكال، يوزن الذهب وينظر كم يساوي، إذا وصل 80 90 80 فأكثر ففيه الزكاة. لكن الذي يتعامل به الناس اليوم الأوراق النقدية، كيف يعرف النصاب في الأوراق النقدية؟ إنسان عنده 1000، عنده 2000 3 4، هل فيها زكاة أم لا؟ نقول تقيم، يرجع في تقديرها، يعني ننظر كم قيمة 560 جرام من الفضة و20 جرام من الذهب، كم تعادل من الأوراق النقدية؟ لا شك أنها مختلفة. مثلا 560 جرام من الفضة، كم جرام الفضة؟ ما ننظر المصوغ، لأن الصياغة هذه لها أجرة معينة، ننظر يعني فضة مثل ما يسمونه سبائك أو ذهب سبائك غير مصور، لأن الذهب إذا صيغ ارتفع سعره، أجرة يسمونها المصنعية وكذا. إذا ننظر نشوف نصاب الذهب حيث هو بدون صياغة، أو الذهب اللي يشتريه الصاغة، لأنهم لا يعتبرون الصياغة، يشترونه على أنه ذهب بدون صياغة. فمثلا يبيع عليك الجرام ب180، لكن لو قلت تشتري الذهب يقولك اشتري 140. طيب ليش فرق 40 ريال؟ هذه أجرة الصياغة، لأن الصياغة تكلف عليهم. إذا ننظر لسعر الشراء، كم يشترون الذهب؟ 140 ريال مثلا، نقول هذا الآن هو سعر الذهب، اضرب 140 في 80 يطلع لك النصاب. نصاب الذهب كثير جدا، ضربنا الآن يعني سعر الذهب قربت 130-140 الجرام، يزيد وينقص. فلو ضربنا 130 أو 140 في 80 كثير، هذه كم تجي؟ يمكن 3000 أو أكثر. إذا النصاب عالي، اللي عنده 1000-2000-2005 ما عليه زكاة. لكن لو رجعنا الفضة نجد النصاب ينزل أقل. مثلا خذ 560 جرام من الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ اللي أعرف أنه حول ريالين، ما بين ريال ونص ريالين تقريبا اللي أذكر. فلو ضربنا 560 في 2 1120، وهناك يصل 3000 أو أكثر. كم طلع عندك عمال؟ في 140 في 20 حول ثلاث، قريب من 3000، 2800 تقريبا. طيب الفضة يطلع 1120 إذا جعلنا الجرام بريالين. إذن بما نأخذ واحد عنده 1200 مثلا، إذا نظرنا الفضة قلنا عليك زكاة، وإذا نظرنا لنصاب الذهب قلنا ما عليك زكاة. إذن بما نأخذ؟ هل الأوراق النقدية ذهب ولا فضة؟ هي ليست ذهبا ولا فضة، هي بدل عن الذهب والفضة، بدل عن الذهب والفضة. إذن يرجع فيها لايش؟ للأقل، لأنه هو الأحظ الفقراء وهو الأحوط، لأن الأوراق النقدية بدل عن الفضة وبدل عن الذهب. إذن هي بدل عن الاثنين، فإذا ننظر في الاثنين، لأن لا نستطيع أن نقول والله الأوراق النقدية ليست بديلا عن الفضة، لا هي بدل عن الفضة، لأن الأثمان التي تشترى بها السلع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة، الدراهم والدنانير، دراهم من الفضة والدنانير من الذهب، هذه هي النقود. مع مرور الزمان تغير تعامل الناس فتركوا الذهب والفضة لعدة أسباب، تركوا الذهب والفضة وعادلوا إلى الأوراق النقدية. إذن هذه الأوراق بدل عن الذهب والفضة، عن الدراهم والدنانير. إذن ننظر في الأقل، لأن إذا وصلت إلى نصاب الفضة قلنا أنت معك بديل الفضة وقد وصلت النصاب، إذن زكي. إذن نأخذ بالأقل، إذن نقول اللي عنده قرابة 1200 أو 1120 فما فوق هذا عليه زكاة. هذا قد يحتاجه الطلبة مثلا، الطالب مثلا عنده مكافآت يتجمع عنده 1500-1200-1300 ريال مكافأة تبقى عنده يدخرها، يمكن تمر عليها سنة ويسأل، أنه قليل يعني من يبقى عنده مبلغ قليل ويمر عليه حول كامل. طيب لو جاء مال آخر، هذا المال الآن لم يصل إلى النصاب، ثم جاء مال ثاني، واحد عنده 1100 مثلا ما فيها زكاة، ثم بعد 6 أشهر جاء 1000 ثاني صار عنده 2000، متى يبدأ الحول؟ نقول يبدأ من 1000 الثاني، لأن الأول 1100 هذه ما فيها زكاة، حتى لو بقيت 6 أشهر 8 أشهر ليس فيها زكاة. إذا ملك مبلغ ثاني ولو كان دون النصاب عنده 1100 وجاه 1000، نقول إذا ضم 1000 إلى 1000 وصل النصاب. إذن هنا يضم 1000 إلى 1000 فيكون نصابا، فيبدأ الحول من حين ملك النصاب، يعني من حين ملك 1000 الثاني. طيب قد يقول قائل يعني كيف يؤدي الموظف زكاة ماله وهو في كل شهر يدخر مالا جديدا؟ عنده مثلا 2000 الشهر هذا، الشهر الثاني وفر 2000 صارت 4، ثم 2000 6، كل شهر 2000، متى يزكي؟ نقول يعني 2000 الأولى اللي ملكها مثلا في محرم، إذا جاء محرم من السنة الثانية تم الحول على 2000 الأولى، ما يلزم أن يزكي 2000 الثانية اللي جاءت في صفر، يعني معناه أنه لابد أن يزكي في كل شهر، وهذا فيه مشقة وربما ينسى، وين يجد الفقير يدور فقراء كل شهر؟ فيه مشقة. ولا هذا الواجب أنه إذا جاء محرم حال الحول على 2000 الأولى يزكي 2000، جاء صفر تم الحول على الفين التي ادخر في صفر، وإذا جاء ربيع كذلك، وهكذا كل شهر يمر يحول الحول على ما ادخره في ذلك الشهر من السنة الماضية. إذن معناه كل شهر لابد أن يزكي. هذا فيه صعوبة وفيه مشقة. إذن ماذا يصنع؟ نقول له قدم هذا الحل، قدم، يعني وفرت 2000 في محرم، ثم 2000 ثم 2000 ثم 2000، يوم جاء محرم الشهر الثاني من السنة الثانية، وذاك وفرت 24,000، تم لك 24,000 كل شهر 2000، صار عندك 24,000. إذا جاء محرم نقول زكم 24 كله، زكى مرة واحدة وترتاح، ولا حاجة زكي كل شهر، خرج زكاة 2000 الأولى في وقتها، وقدمت زكاة 11 شهرا. تقديم الزكاة جائز، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعجل زكاة العباس رضي الله عنه لسنتين، يعني عند الحاجة يجوز التعجيل ولكن لا يجوز التأخير. بعض الناس جاهل منه، إذا حال الحول مثلا على المال في محرم قال له بخليه لرمضان أفضل، ما يزكي محرم وينتظر حتى يأتي رمضان، ما يجوز هذا. الآن في تأخير للزكاة عن وقتها، وهذا حرام، أنه وجب عليه أن يخرجها حين يحول الحول، فلا يجوز أن يأخرها شهر أو شهرين أو أكثر، هذا فيه تأخير لما وجب عليه فيعثم، ولو مات يموت مقصرا مؤخر الواجب عن وقته. إذا ماذا يصنع اللي بيخلي زكاة في رمضان وهو أول ما وفر في محرم؟ نقول له زك محرم وزك صفر وربيع كل شهر بشهره، وإذا وصلت رمضان زك عن كل الموجود، يعني تملو عنده 24,000 في محرم، ما يزكي 24 في محرم، يزكي 2000 في صفر، 2000 وهكذا حتى يصل رمضان. لو وصل رمضان يزكي كل الموجود، خلاص يثبت على رمضان، لأن هنا قدم والتقديم جائز كما سمعنا. يعني هذه هو أحسن شيء للموظف الذي يوفر كل شهر. لكن لو قال قائل أنا سأصرفها قبل نهاية السنة، يعني عنده 24,000 وجاء محرم وقلنا له عجل كل الموجود، قال لا أنا بعد شهر شهرين بشتري سيارة ولن يحول الحول على كل المبلغ، نقول له أنت بالخيار، إن شئت زك كل 24 وإن شئت زكي 2000 فقط. قال أنا بزكي 2000 في محرم لأني بعد شهر بشتري سيارة بالمبلغ. إذا نقول ما يلزمك أن تزكي المبلغ لأنه ما حل عليه الحول، زكي 2000 فقط، وإذا جاء صفر ما شريت سيارة زكي 2000 ثانية اللي ادخرتها في صفر. طيب لو قال أنا يختلف الادخار عندي، يعني أحيانا أدخر 2000 أحيانا 3 أحيانا 4 أحيانا 1000 أحيانا كذا، يجي شهر ما أدخر شيء، يعني ليست منضبطة، نقول له اكتب إذا أردت أن تزكي في كل شهر ولا تقدم يجب عليك أن تكتب شهر كذا وفرت كذا وهكذا حتى تزكي في كل شهر الذي ادخرته. وإذا قلت لا أنا ما هذا صعب علي وأنا ما أبغى زكي، بزكي مرة واحدة، نقول ما في فرق بين أنك تدخر كل شهر شيئا معينا أو يعني منضبط أو يختلف، لأنك إذا دار الحول تزكي كل الموجود، إذن ما في إشكال كونك ادخرت في شهر 2 غير اللي ادخرته في 3 وغير اللي في 4 ما يضر. إذا حال الحول تنظر كم عندك من المال، 20,000 30,000 40,000 تزكيها مرة واحدة ولا يضر كونك ادخرت في هذا الشهر أكثر من ذاك، لأنك تزكي الموجود جميعا مرة واحدة فلا يضر. هذا يعني أحسن شيء. أما بالنسبة للتاجر هذا شيء ثاني، يزكي المال مع الربح إذا حال الحول، إذا كان عنده بضائع يحسب ويقيم البضائع بسعر اليوم إذا حال الحول. حال الحول إنسان عنده تجارة، نقول له كم عندك من الكاش كما يقولون النقود، قال عندي كذا، طيب كم عندك من البضائع؟ قال والله عندي بضائع كثيرة صعب أني أجردها بالحبة. لا، نقول له يعني انظر الفواتير كم اشتريت هذه البضائع؟ قال والله اشتريت 100,000. كم تبيعها؟ كم ربحك بالعادة؟ قال ربحي 10%. إذن عندك 110 تحسب الربح، نقول عندك نقود احسبها، عندك 50,000 مثلا نقد، وعندك 100,000 اشتريت فيها بضاعة، وهذه البضاعة ستربح بها 10، إذا تحسب 110 تضم لها 50 صار عندك 160، تزكي 160. فالبضاعة لابد أن تزكى مع الربح، لأن الربح تابع لأصل للأصل ورأس المال، ولا يشترط أن يحول الحول على الربح. يعني واحد مثلا اشترى أرض، اشترى هذه الأرض 100,000، وقبل حلول الحول ولو بيوم باع 200,000، كسب 100,000 قبل الحول بيوم، يزكي كم؟ يزكي 200، لأن هذا الربح فرع، يعني مثل الثمرة، الأصل رأس المال، وهذا جاء تفرع يعني نماء هذا المال، بخلاف ما كسبته كسبا جديدا. يعني عندك 100,000 وقبل الحول ورث 100,000 من أبيك مثلا، صار عندك 200، ما تزكي 100 الثانية الآن، لا، لأنه مال مستقل ملكته استقلالا. عندك 100,000 حال عليها الحول، قبل الحول بيوم ويومين مات أبوك ورث 100، كم تزكي الآن؟ 101. والمئة الثانية ورثها من أبيك هذه ما لها علاقة بالمئة الأولى، فهو مال جديد تبدأ به حولا جديدا. هذا الفرق بين ربح التجارة وبين المال المستقل. العلماء يقولون الربح تبع للأصل فرع، لأنه مبني على الأصل توالد منه. عندك 100,000 ربحت صارت 110 أو 120، منين جاءت العشرة؟ جاءت من المئة، نماء، يعني كأنها تفرعت من هذه المئة. لكن المئة اللي ورثتها من أبيك هذه ما لها علاقة بالمئة التي هي عروض التجارة، وهي مئة مستقلة. إذن هذه لها حولها وهذه لا حولها. نفس الشيء لو واحد اشترى أرض ب100,000 يوم حال الحول ولا متساوي له 50، كم يزكي؟ يزكي 50. إذن العبرة بوقت الحول، إذا حال الحول يقيم ما عنده من العروض سواء بربح أو بخسارة. وفي يعني كلام تفاصيل أخرى كره في درس قادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.